أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا عبر صفحة القناة. الأخ السائل يقول: بالنسبة لموضوع تصوير كتب الطلبة اللي هي الملخصات، السؤال: أنا آخذ هذه الملخصات من طالب اشتراها من المكتبة وأقوم بتصوير نسخة لنفسي بغرض الاستعمال وليس بغرض البيع، فهل هذا جائز أم لا؟ نعم جائز. ليه جائز؟ لأنك صورت النسخة ممن يملكها. أنت راجل رحت لزميلك الذي دفع قيمة النسخة التي معه وصورتها منه، ففي هذه الحالة لا بأس، لا يضرك فعلك هذا إن شاء الله عز وجل. إنما لو أنا بصور عشان البيع ربما يكون الحرج الذي يتكلم في شأنه وكراهته بل وحرمته بعض أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ يسأل يقول: شخص مريض بمرض مزمن والقانون يجعل من حقه أن يأخذ راتبه كاملا حتى بلوغ سن المعاش بدون عمل، يعني هو في أجازة مفتوحة ويأخذ أجره كاملا، وهو يسأل: هل لو أخذ قرض يخصم من هذا المرتب وكان له مثل مؤجل عند الدولة فيأخذه مقدما من البنك والبنك يأخذ هذا المال مؤجل من جهة عمله؟ والله يا حبيبي، لو كان هذا القرض إنما هو قرض حسن من البنك ولا من غير البنك ولا من جهة العمل نفسها، خير وبركة ونعم، اللي هو القرض الحسن يعني بغير فائدة. أما إذا كان القرض بغير فائدة فلا شك أنه قرض حرام إلا من ضرورة من الضرورات، في غير الضرورة لا يجوز للإنسان أن يتجرأ على القرض بفائدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هي التكبيرات في يوم عرفة وفي أيام العيد، يعني أيام التشريق، في المساجد تكون في الميكروفون الخارجي أم في الداخلي؟ والله يا أخي الحبيب، لو كانت التكبيرات في الاثنين فهو أفضل وهو أحسن. ليه؟ لأن هذه الأيام أيام العشر بما فيها يوم العيد طبعا ويوم عرفة، وكذلك أيام التشريق شعارها التكبير، يعني قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وكان هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، أبو هريرة وابن عمر كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبر ويكبر أهل السوق بتكبير من حاجة علني، فإذا استطعت أن يكون هذا عبر مكبرات الصوت فإن هذا شيء حسن وإعلان لشعار هذه الأيام. أما إذا لم يعني لم نتمكن من هذا لوجود يعني تعليمات من أوقاف أو غيرها، فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكون التكبير على مستوى الجماعة الحاضرة. أما التكبير المطلق فهو مع الإنسان فردا كان أو جماعة، سواء في الليل ولا في النهار، سواء في البيت أو في العمل أو في الطريق أو في الأسواق أو في أي مكان، لأن شعار هذه الأيام هو التكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: رجل عليه ديون كثيرة، يأتي بأضحية ليضحي أم يسدد جانبا من ديونه؟ لا طبعا يسدد جانبا من ديونه، حتى وإن كان القيمة اللي هيسددها قيمة الأضحية 2000 ولا 3، عليه 20 عليه 30 خير، ما يبقى عليه 30 ويسدد 3000 يبقى عليه 27، هذا أهون. ليه يسدد الدين ولا يضحي؟ أولا لأن سداد الدين واجب، ثانيا لأن التضحية سنة وليست واجبة، سنة مستحبة على القادر، وهو مديون ليس قادرا، وبالتالي قضاء الدين أولى وأوجب في حقه من التضحية، مع الوضع في الاعتبار أن التضحية سنة مستحبة وأن أجرها عظيم عند الله عز وجل، وأنها من مناسك وشعائر يوم العيد وأيام التشريق، لكن في كل الأحوال سداد الدين أوجب من هذا كله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل: ما حكم خروج الزوجة من بيتها دون علم الزوج لقضاء احتياجاتها واحتياجات منزلها اليومية، خاصة وهو يرفض خروجها بغير إذن ويضيق عليها جدا في الخروج، وهذا يسبب تعطيل لقضاء الأمور البيتية وإلى آخره؟ هذا أوجب واجبات المرأة المسلمة أو الزوجة المسلمة، قال عليه الصلاة والسلام: وإن أطاعها وإن أمرها أطاعته، وقال: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، في الأثر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. إذن من أوجب واجبات المرأة المسلمة طاعة الزوج في المعروف، فإذا أمرها أن تستقر في بيتها وأنا الزوج أجيب لك كل اللي أنت عايزاه لحد البيت، وأنت سيدة معززة مكرمة، طب أنت عايزة إيه أفضل من كده؟ يعني هو يعمل لك كخادم، يجلب لك كل حاجياتك من الأسواق من الإبرة إلى آخر احتياجات البيت، عايزة إيه تاني؟ أنت الآن سيدة ملكة معززة مكرمة، والأدب المرأة المسلمة اللي بعد طاعة الزوج يعني وقبله، قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعض أهل العلم في تفسير وقرن يقولون وقرن من الاستقرار في البيوت، وقرن من الاستقرار في البيوت، يعني خليك في بيتك ما لم تكن حاجة أو ضرورة للخروج، ومن خرج من داره يا بنتي، احنا عندنا في المثل الشعبي من خرج من داره اتقل مقداره كما يقولون، وقرنا يعني من القرار والاستقرار في البيوت. وآخرون من أهل العلم يقولون وقرنا في بيوت كنا من الوقار، يعني وقار المرأة أن تكون في بيتها ولا تكن ولاجة للأسواق وللطرقات وإلى من غير حاجة ولا ضرورة. فالواجب عليك طاعة الزوج، خاصة إن هو لا يقصر في جلب حاجيات البيت ولا تخرجي إلا بإذنه، لا تخرجي يا بنتي إلا بإذنه، هذا أعظم واجبات المرأة المسلمة. ويبدو أن الزوج يعني بيحب الزوجة جدا، وبالتالي غيور شويتين ثلاثة على الزوجة أن تخرج فتكلم بائع الخضار وتكلم الرجل المكوجي وتكلم أخونا السباك وتكلم أخونا بتاع الملابس والأقمشة، هو لا يريد هذا كله، هو يريد لك الوقار والاحتشام والاستقرار في البيت وعليه خدمتك وخدمة أولادك، يشكر جدا وعليك أن تحمدي هذا الخلق له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. البنتنا بتسأل تقول أنا أتعلم القرآن على يد أخوات عبر الإنترنت، ونشجع بعضنا بعضا على الحفظ والمراجعة، ونقوم بهذا أثناء القيام بالأعمال المنزلية، ولكن بعد فترة زوجي ما يعجبه ذلك ويقول لي افعلي هذا وحدك، وأسأله هل أنا مقصرة؟ يقول لا، لكنه يريد مني سماع طلبه. بما تنصحني؟ أنصحك أنك تسمعي طلب الزوج فعلا، تسمعي كلامه، هو لا يمنعك عن القرآن ولا يمنعك عن الحفظ ولا يمنعك عن المراجعة، احفظي وسمعي واقرأي واسمعي وراجعي، لكن بلاش كما يقول الحكاية الأخوات والإنترنت، مش ضرورة من الضرورات، ما دمت ولله الحمد تتقنين القراءة، تحسنين القراءة، تعلمت خلاص، فما دمت تحسنين القراءة ويقل منك اللحن الجلي في كتاب الله عز وجل فاسمعي كلام الزوج، فإن تعلم القرآن شيء من المستحبات، لكن طاعة الزوج شيء من الواجبات، وهو لله الحمد لم يأمرك بمعصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمال الطاعة في إيه يا رسول الله؟ قال إنما الطاعة في المعروف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أنا في الصف الثالث الثانوي. عم أنتوا خلاص يا عم خلصتوا امتحانات يا عم، بماذا تنصحني أن أفعل يوم الامتحان من أذكار وأدعية وقرآن وصلاة حتى أخفف عني التوتر والقلق؟ توتر وقلق، يبقى أنت ولد متفوق، لأنه أساتذتنا بتوع علم النفس والدراسات النفسية والعصبية وعلم الاجتماع والكلام ده يقولون التوتر والقلق لا يصيب إلا الإنسان صاحب الاهتمام الزائد، صاحب الطموح العالي، إنما الولد اللي ضربها طبنجة كما يقولون نم وارتاح يأتيك النجاح، ده هيتوتر ليه وهيقلق ليه؟ ما هو النهاردة زي امبارح وبكرة زي النهاردة، مش فارقة معاه، إنما الولد الطموح اللي واخد على التفوق مش فقط على النجاح، ما النجاح هيغش سؤال من الولد ده وسؤال من البنت اللي ده خلاص هيعدي يجيب نصف الدرجات ويعدي، إنما اللي عنده طموح ونفسه مجموع عالي عشان كلية معينة مرموقة في دماغه، ده اللي بيبقى باذل الجهد وعاصر ذهنه ومهتم جدا، وبالتالي يكون قلقا ومتوترا، فده ظاهرة يعني إيجابية، خلي بالك أنت من الولاد الشطار يعني. طب عايزين نخفف، الله ينور عليك، سؤال كويس ذكي، مش عايزين نمنع القلق، هيمنعه مين؟ هيمنع صعب جدا، لو منعناها تبقى زي الولاد بتاعنا مرتاح ده يأتيك النجاح، إنما أنك تخفف من القلق والتوتر طبعا ده وارد. طب أخفف عنه أو أخففه عني إزاي؟ يا ابني نم وخذ راحتك في النوم على الأقل 7 ساعات في ليلة الامتحان، نام بدري عشان تاخد حظك من الراحة، لما تنام وتاخد الجسم ياخد حظه في الراحة ده ينعكس إيجابا على الجهاز العصبي، يبقى مرتاح، انت قايم مرتاح، وبعدين لما تنام بالليل ما تنساش تنام على وضوء، وما تنساش تقول الأذكار اللي قبل الصلاة اللي قبل النوم معذرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا هو رقد، الشيطان متربص بينا عند النوم عايز الانسان منه يحط دماغه على مخدته يتخمد ينام ما يصحاش، فيعمل ايه؟ يعقد على قافيه راسه ثلاث عقد ويقول نم عليك ليل طويل فارقد، مش عايزك تصحى لا للصلاه ولا للمذاكره ولا للامتحان ولا حتى لعملك. قال فاذا قام فذكر الله عز وجل انحلت عقده، فاذا قام فتوضا انحلت الثانيه، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح طيب النفس نشيطا طيب النفس. شوف النبي بيقول ايه، انا نمت مستريح ونمت على طهاره وقلت اذكار النوم عند النوم وقمت توضيت وقمت صليت، ولما قمت ذكرت الله عز وجل الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، وبعدين بعد الدقيقة راحة كده واستقرار على سريري أقوم للوضوء فأصلي الفجر، بعد الثلاثة اللي أنا عملتهم دول أنت الآن أصبحت طيب النفس نشيطا. ده كلام مين وخبر مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كده ما فيش ولا توتر ولا قلق، هيخف إلى أبعد حد. وبعدين يا سيد الحبيب بعد ما تصلي صلاة الفجر خليك منشغل بأذكار الصباح، وبعد ما تنتهي من أذكار الصباح وشروق الشمس بربع ساعة ولا تلت ساعة قم فصلي ركعتي الضحى. كل ده يخفف من توترك ومن قلقك، ناهيك إنك الفترة دي كلها منشغل في الدعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يسددك ويلهمك الرشد ويوفقك. إذا فعلت هذه الأمور وأكثرت من ذكر الله عز وجل وأكثرت من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يكفيك همك ويغفر ذنبك ويوفقك إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سال يقول ما حكم شراء الكتب من سور الأزبكية وهو مكان معروف تباع فيه الكتب بسعر أقل؟ يا سلام، سور الأزبكية ده يا ابني ده مزار عالمي للكتاب أيا كان نوع الكتاب الإسلامي والثقافي بكل أنواعه. وإحنا أنت لو دخلت عند أي حد من طلبة العلم ولا المشايخ أي كتاب هتلاقيه أصلا كان جاي من سور الأزبكية. إحنا كنا بنجيب يا ابني كتاب من سور الأزبكية ده بخمسة قروش. عارف يعني ايه خمسة قروش؟ هو انت اصلا عرفت القرش؟ طب عرفت الشلن؟ بشلن ببريزة، كنا بنجيب الكتاب بشلن وبريزة. الكلام ده طبعا سنة 73 و 74 و 75، يعني في سبعينيات القرن الماضي، قبل طبعا اللي زيك في الثانوية ولا الشاب اللي عنده 30 سنة. احنا بنتكلم انت من مواليد التسعينيات، لا قبليك بعشرين سنة. كنا سور أزبكية ده المصدر الأول في الكتاب الإسلامي طبعا وغير الإسلامي، فده كان من فضل الله عز وجل ونعمه علينا. ده ناهيك عن سور الأزهر، وما أدراك ما سور الأزهر، كل الكتب الإسلامية كانت مركزة يمين وشمال الجامع الأزهر الشريف، فكنا بنشتري الكتاب من هناك. ليه بنروح المشوار ده كله عشان نشتري من سور أزبكية وسور الأزهر؟ عشان الكتاب رخيص شوية، إما أنها مرتجعات مكتبات وإما أنها كتب مستعملة استعمال خفيف. مستعملة يعني إيه؟ الراجل عنده مكتبة ومات، فالزوجة مش محتاجة المكتبة ديت، ما عندهاش اللي يستفيد منها ينتفع بيها، تروح تبيعها لإخواننا التجار اللي في سور الأزبكية. وإحنا بدل ما كنا نجيب الكتاب بشلن أو ببريزة نجيب الكتاب بأقل من كده، فما فيش مشكلة خالص. وأنا شخصيا تقريبا نص الكتب اللي عندي من آثار السور الأزبكية وسور الأزهر الشريف زمان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أمي تقرأ سورة البقرة ما شاء الله، وبين كل 50 آية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة وتستغفر 100 مرة وهي ماشية على كده على طول، فهل في هذا شيء؟ والله لو كانت تفعل هذا لنفسها ولا تتخذه هديا تنشره، يعني تخليه دين للناس، فلا بأس. وردها ان هي كل يوم بتقرأ سورة البقرة، ماشي خير وبركة، سورة البقرة جزئين ونص وشوية خير وبركة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها به حسنة إلى آخر الحديث ماشي. وسورة البقرة طبعا من أفضل سور القرآن الكريم وورد في فضلها وآل عمران أكثر من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو هي مثلا بتقرأ 50 آية، احنا عندنا البقرة 286 آية، بتقرأ خمسينات 50 وتستريح أو تعمل فاصل وهتواصل، بس الفاصل ده بتذكر الله عز وجل فيه، يقول بتستغفر ماشي، تستغفر 100 مرة وتصلي على النبي 100 مرة، لا بأس بهذا. قراءة القرآن خير والاستغفار خير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، ما لم تدعي أنها سنة، تعملها لنفسها كورد، هذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يثبتنا وإياها ويتقبل منا وإياها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تقول أنا أثناء الصلاة أغمض عيني أثناء قراءة القرآن وأثناء الدعاء، ودي عادة عندي، هل علي إثم؟ لا طبعا ما عليكش إثم، لو قلنا عليك إثم يبقى معنى كده من إغماض العينين حرام، لكن إغماض العينين شيء مباح عند الحاجة إليه، لكن الأصل أن تبقى العين مفتوحة. فالإنسان في صلاته يصلي وعيناه مفتوحتان، وهو يقرأ وهو يركع وهو يسبح وهو يدعو وهو يتشهد، هذا هو الأصل. لما ابن القيم يقول إلا إذا احتاج إلى إغماض عينيه صرفا للعينين أن تتلهى وتنشغل بشيء حواليه، يعني في صور قدامه يغمض عينيه عنها لا بأس. الأطفال رايحين جايين، فلو عيني راحت مع الولد اللي رايح وعيني رجعت مع البنت اللي رجعة، يبقى أنا مش في الصلاة بقى كده، ده أنا داخل في سرحان، نوبة سرحان طويلة، فأنا عشان حركة الولاد وأبعد عن الانشغال بها أغمضت عيني، لا بأس في هذا. أنا شايف أن إغماض العينين يعطيني فرصة للخشوع والتركيز في الصلاة، كل دي مصالح وحاجيات مطلوبة، أيوة طبعا مطلوبة، يبقى أغمض عيني في هذه الحالة. إذا لم تكن هناك أي مبرر من المبررات ديت، فالأصل أن تكون العينان مفتوحتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وعلى فكرة كلام اللي ذكرته لحضراتكم ده كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد عليه رحمة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. البنتنا السائلة بتسأل تقول أصلي مع الطالبات في المرحلة الثانوية في السنتر، يبدو السنتر ده مركز المراجعات يعني أو المجموعات، خلف مدرس المادة، مدرس يقف وبعدين خلفه الطلبة وبعدين خلف الطلبة الطالبات، لكن ليس بيننا وبينهم ستارة، فهل هذا يجوز؟ أولا نعم المدرس هو، ربنا يبارك فيه ويعينه ويثبته ويبعد عنه ولاد الحرام كما يقولون ويتقبل منا ومنه، مدرس وبيستفيد بوجود الطلبة والطالبات، وإذا حضر وقت الصلاة يلا شدوا حيلكم نتوضأ ونصلي فرض ربنا عشان ربنا يفتح علينا في التدريس ده، ونعم المدرس فعلا يعني. لكن الصورة بتنقوليها بنتي صورة معقولة، يعني الرجال خلف الشباب يعني الطلبة خلف المدرس والطالبات خلف الطلبة، بس يعني لو في تباعد نسبي بينكم وبين الطلبة، يعني مش وراهم مباشرة، بينهم مسافة مثلا 2 متر كده ولا حاجة، يبقى هذا ايه أفضل. وياريت يكون المدرس بيوعي الطلبة ان هم ما يتحركوش من مكان صلاتهم الا لما الطالبات خلاص صلوا وسلموا ويقوموا، يبدأوا ياخدوا اماكنهم في المقاعد في المركز. فما دام الوضع كده وانتوا بتصلوا خلف الطلبة، لكن يعني زي ما ذكرت لك يا بنتي انه ياريت اخونا المدرس ينبه الطلبة ان هم ما يتحركوش من مكانهم، يدكوا دقيقة على الاقل كده فرصة ان الطالبات يقوموا، وتكون ملابس الطالبات حجاب محتشم تصح به الصلاة كما هو معلوم عند اهل العلم، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل فيقول أخي تزوج مرتين ولم يرزق بإنجاب، والآن سيتزوج بامرأة ثالثة، طبعا مش جامع بينهم واضح، طبعا لديها ولدين، واحد في إعدادي والآخر في المرحلة الابتدائية، هيتزوج أخويا في بيت العيلة وله شقة خاصة، لكن لينا أخ كبير زوجته رفضة وتقول ياخد لها شقة خارج البيت، أنا خايفة على بنتي لأن الست دي عندها ولدين فأنا خايفة عليها. طيب على العموم خلينا نحسن الظن ونقول ده من حرص زوجة أخوكم على بنتها، على أساس أن الولدين دول جايين من بره، فإحنا ما نعرفش أخلاقهم إيه وسلوكياتهم إيه وأدبهم إيه، فإحنا خايفين على بنتنا من وجود ولدين أغراب في البيت، فيعني زادها الله عز وجل حرصا. لكن هل لها أن تتحكم إلى الحد اللي هي تأمر سلفها أن ياخد شقة خارج البيت؟ لا طبعا يا بنتي، أنت مش مالكة ولا حاجة، ده أخوه ما اشترطش عليه كده، وبعدين كل واحد حياته مستقلة في شقته كما ذكرتم، يبقى الولدين وأمهم مع سلفك في شقتهم المستقلة، وإحنا نعلم بنتنا مزيد من الحرص، مزيد من الحشمة في ملابسها، وعدم الاختلاط المباشر ما بين البنت وما بين حد من ولدين دول، ففي هذه الحالة لا يكون هناك لا قدر الله فتنة ولا يكون هناك لا قدر الله ضرر على بنتنا. لكن مش في كل الأحوال يا بنتي يتيسر لسلفك أن ياخد شقة برا، هو عنده شقة بيت أهله يعني بالمجان تمليك، هيروح يدور على شقة يعني إيجار ولا غيره؟ هذا أمر غير متيسر يا بنتي. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، الأسهل علينا أن احنا نحافظ على بنتنا ونزدها حشمة في ملابسها، وكذلك برضو نربي ونخلق الولدين دول بأخلاق البيت اللي هي أخلاق رزينة ومتزنة، ونعلمهم الصلاة ونعلمهم التدين ونعلمهم الاحتجاب بعيدا عن بنتنا أو بنتكم. في هذه الحالة لا يكون هناك إن شاء الله لا فتنة ولا ضرر، ونسأل الله عز وجل أن يستر، أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تقول بنتي انتكست وخلعت الحجاب، بما تنصحها يا شيخ؟ أنصحها أقول لها يا بنيتي اتق الله في نفسك. إذا كانت البنت بالغة أو قاربت البلوغ أو بدا يظهر فيها علامات الأنوثة، فالواجب عليها أن تحتجب. تحتجب يعني إيه؟ تحتجب يعني تلبس ملابس واسعة، الجلباب الواسع المستفيض المستوعب لجسمها من غير ضيق ومن غير التفاصيل وغيره، وأن تلبس الخمار، هذا هو الحد الأدنى في الحجاب المفروض شرعا. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ده الجزء الأول في الحجاب اللي هو الثياب المستوعبة للبدن. الجزء الثاني من الحجاب قوله تبارك وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فهذا هو الواجب على المرأة المسلمة وعلى البنت المسلمة البالغة أو التي قاربت البلوغ أو التي بدا عليها علامات الأنوثة مبكرا. فأنت الآن تاركة بعد ما يعني حفظت على فرض ربنا سبحانه وتعالى في الحجاب، الآن تخلعين الحجاب، ذقت حلاوة الطاعة وبعدين تفرطي في هذه الطاعة المفروضة الواجبة، لا شك أن هذا خطأ منك بنتي، وهذا يدخلك في دائرة الحرام والحساب والعتاب عند الله تبارك وتعالى. ولتعلمي أن الذي فرض الصلاة وفرض الصيام هو الذي فرض الحجاب. يعني في القرآن كتب عليكم الصيام، في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، في القرآن أيضا وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فليه ناخد آية وآيتين ونترك الآية الثالثة ولا الرابعة؟ يعني ليه ننتقي من الواجبات والفرائض اللي على هوانا ومزاجنا ونترك اللي مش على هوانا ولا على مزاجنا؟ ليه هذا الفعل حرام يا بنتي؟ لأن ربنا عز وجل في القرآن يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب، يعني تعملوا به، وتكفرون ببعض، تهملون ما تعملوش إيه؟ وما يفعل ذلك منكم. فمشكلة كبيرة جدا إن إحنا ناخد وننتقي. فاعلمي إنه صلاتك زي حجابك، وحجابك زي صيامك، كله فرض الله تبارك وتعالى، فلا تقصرين. مع الوضع في الاعتبار، الحجاب يا بنتي صيانة ليكي وعفة ليكي وإبعاد لعيون الأشرار عنك. شوف الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه يا ربي؟ قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الولد الشقي يشوفك يحترمك وما يتجرأش عليك ولا يبصلك شمال ولا يمين، غير التانية اللي خلع أكثر مما تلبس، فبالتالي فتنة في نفسها وفتنة لغيرها، فده يتجرأ عليها. أما أنت فتبدو أمامه بنت محترمة محافظة محتشمة، فلا يتجرأ عليك هؤلاء الشباب اللاهين اللاعبين الذين لا يبالون بأعراض المسلمين والمسلمات. ونسأل الله عز وجل لنا ولك الهداية والسداد. والأب والأم يدعونها كتير في صلواتهم وخلواتهم بصلاح الحال والهداية، فإن دعوات الوالدين من الدعوات المستجابات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة تقول أنا شغلي ممرضة وأنا فعلا محتاجة للعمل، لكن أحيانا يكون التمريض في عنبر الرجال، وطبعا أثناء التمريض يحدث لمس للأجسام وأحيانا يحدث كشف للعورات، فماذا أفعل؟ فعلا مهمة التمريض النسائي للرجال مهمة صعبة جدا، ومهمة التمريض الرجالي للنساء المريضات مهمة صعبة جدا، وربما تكون أصعب. والعصمة أن تكون يكون تمريض النساء في عنبر النساء، وأن يكون تمريض الرجال في عنبر الرجال، حتى لا يحدث هذا الاختلاط ولا اللمس الغير مشروع ولا النظر طبعا في بعض الأحيان، خاصة يكون نظر للعورات بالفعل، إلا عند ضرورة الضرورات. يعني إيه؟ يعني إحنا محتاجين الممرضة دي لمهارة معينة فيها لهذا المريض الرجل، ففي هذه الحالة نقول يا بنتي الضرورات تبيح المحظورات، لكن ناخد الحذر والاحتياطات اللازمة. نعمل إيه يعني؟ نلبس الجواند الطبي، وده ضرورة في أداء العمل بصفة عامة، حتى لا تكون هناك ملامسة مباشرة. والأمر الثاني يبقى النظر، فغض بصرك على قدر المستطاع. طب ما احنا محتاجين نكشف الجزء ده من العورة، نكشف الجزء المطلوب فقط من غير توسع، يبقى بنتقي الله على قدر الاستطاعة. اتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. بناخد الضرورة على قدر الضرورة فقط ولا نتوسع، وبهذا نعذر عند الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا الطالب يقول الدكتور عندنا في الجامعة نزل الكتاب في الترم الأول وكان سامح بطبعته وتصويره، لكن في الترم الثاني الكتاب منزلش، وبالتالي هل حرام ان اخد نسخة قديمة من الكتاب الاول اللي هي النسخة الاصلية اللي غير موجودة حاليا واصورها ليا ولبعض زملائي، خاصة انه الامتحانات يعني اصبحت قريبة والكتاب منزلش؟ طبعا دي مشكلة بيعاني منها فعلا ابنائنا الطلبة والطالبات حتى في المدارس، انه امتحانات الترم قربت والكتاب نفسه المدرسي او الجامعي منزلش. طب والطلبة هيعملوا ايه؟ المحاضرات موجودة والحصص موجودة، ما فيش طبعا محاضرات ولا حصص دلوقتي، لكن المحاضرات موجودة والحصص موجودة فين؟ يقول لك على النت على موقع المدرسة ولا موقع الوزارة أيا كان. يعني اخدم نفسك بنفسك، تعايش مع الحدث. طيب ما احنا عندنا الكتاب من الترم الأولاني، ممكن زملائي اللي ما معهمش الكتاب يصوروا مني؟ اه طبعا ممكن يصوروا منك. ليه؟ لأنه هيصور لنفسه، ودي حاجة وضرورة. إنما لو هيصور عشان يبيع ويتاجر، أنت ممكن تعمل فيها تاجر وتعملها سبوبة، لا ما ينفعش. فتصور لنفسك ماشي، يصور لزميلك ولا لزملائك لاستعمالهم الشخصي مفيش مشكلة. أما أن تصور للبيع والتجارة والبزنس فهذا لا يصح، لأنه ده ربما يكون فيه إلحاق مضرة على الدكتور اللي لسه ما نزلش الكتاب. ممكن يكون لسه عشان الناشر هو اللي معطل أو المطبعة هي اللي معطلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا يقول: إذا دفعت عن شخص يقال أنه ارتكب جريمة معينة وأنا شايف أنه هو مظلوم لأن الناس تعامله كمجرم ولا يعطونه فرصة الدفاع عن نفسه، هل أكون مذنبا لو تعاملت معه على أنه بريء؟ وهل أنا أحمل نفسي ذنب هذا الرجل لو كان حصل منه فعلا، مع غالب ظني أنه هو ما حصلش؟ شوف يا ابني أو يا أخي الحبيب، القاعدة في الشرع والقانون: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والناس لا يؤخذون بالظنون، بل إن الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظن، ما تاخدنيش بظنك فإن الظن أكذب الحديث. إذن نعود فنقول القاعدة إنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فأنا مدام لم تثبت إدانته فأنا أتعامل معه على أنه شخص عادي طبيعي سوي حتى تثبت إدانته. في هذه الحالة لما تثبت إدانته أنصحه وأحاول أن آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، لعل الله عز وجل أن ينفعه بتذكرتي أو ينفعه بنصيحتي. فإذا لم يعبأ بالنصيحة والتذكرة وعاند وتكبر في هذه الحالة نتركه وشأنه وحسابه على الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: في حالة ما يختلف أهل العلم في المسألة الواحدة، فالناس الآن اعتادوا على أن يدخلوا على مواقع الإنترنت ويبحثوا فيجدوا ردود كثيرة ومختلفة، وكل عالم يفتي أو مفتي أو داعية يفتي حسب المذهب الذي يعتمده، فماذا يفعل الشخص العادي في هذه الحالة؟ هل يأخذ بالرأي الذي يعجبه من كل الآراء، أم ماذا يفعل في مسائل الاختلاف بين أهل العلم؟ نحن كنا بنجاوب في عهد قريب على يعني سؤال قريب من هذه المسألة. شوفوا المسائل العملية، يعني اللي هي المسائل الفقهية اللي بعيد عن مسائل الاعتقاد، عادتها ان فيها اختلاف بين اهل العلم عشان تباين الادله في الثبوت وعدمه، وعشان ظنيه الادله في الغالب، الادله ظنيه فيختلف عليها من الادله ما فيش قطعي، وبالتالي لو كانت الادله قطعيه في الثبوت وقطعيه في الدلاله مش هيحصل اختلاف. الاختلاف امتى؟ لما يكون الدليل ظني في ثبوته فده يعتمد وده لا يعتمد، أو يكون ظني في دلالتي يعني معناه فده يفهمه بوجه والتاني يفهمه بوجه آخر، فمن هنا تحدث الاختلافات في الفتوى بين أهل العلم. وده شيء ليس ظاهرة مرضية ولا شيء، هكذا كان أهل العلم يختلف مالك وأبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والأوزاعي وغيرهم يختلفوا في المسائل، وده مشهور. حتى وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ليست ظاهرة مرضية. لكن أنا بس أتعامل مع مسائل الاختلاف، قلت في تقريبا في لقاء ماض أنه في هذه الحالة العمي لما يجد المسألة الفلانية فيها قولين ثلاثة أربعة مش يلا حادي بادي، لا ما فيش حادي بادي في اختيار القول الراجح، أو يعني أنا شايف الرأي ده يمشي معايا، يعني أنا بهوايا برضو ده ما ينفعش، دي مش طريقة ترجيح، إنما يعتمد على الله ثم على مشايخ الترجيح، في علماء بيرجحوا ويبينوا لنا الراجح من المرجوح. فأنا أرجع لأهل العلم المحققين أو لطالب علم نابغة وأقول له والله المسألة الفلانية، فيقول لي المسألة الفلانية دي فيها ثلاث أربع مسائل، ثلاث أربع أقوال، فأقول له طيب ما أنا هعمل إيه في الأقوال ديت، اختار القول الراجح، بيّن لي القول الراجح، فيقوم الشيخ أو طالب العلم النابغة فيبين لي القول الراجح من القول المرجوح، وفي هذه الحالة أنا هاخذ القول الراجح الذي بيّنه لي طالب العلم أو الشيخ، والعهدة عليه، لأن الله أمرنا قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لكن الموضوع مش خاضع للهوى ومش خاضع للمزاج ومش خاضع لحادي بادي، أنا اللي هنقي، كل الكلام ده مستبعد تماما في المسائل الشرعية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ما حكمه، لا مش ما حكمه، كم مرة يتم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. شوف، في أذكار الصباح والمساء الثابت أن نقول هذا الذكر 10 مرات، وأن نقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا 10 مرات، ده غير من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ده في الذكر المطلق. أما في الذكر المقيد بالصباح والمساء فإن الثابت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول هذا الذكر 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء، مع الوضع في الاعتبار أن هذا الذكر هو أفضل ذكر لله قاطبة، أفضل ذكر. النبي قال عليه الصلاة والسلام وتحدث عن يوم عرفة يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فده أفضل الذكر وأعلاه بعد القرآن الكريم، بنقوله 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أيضا أنه قد ورد الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. شكر الله لكم تواصلكم ومتابعتكم، وشكر الله أيضا لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل